والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان موضوعنا في المحاضرة السابقة هو القضية، ودراستنا القضية تقوم على أساس أنها المادة التي يتألف منها الاستدلال المنطقي. القضية كما تقدم عرفت بتعريفات متعددة، ممكن أن نختصر التعريفات التي ذكرت للقضية في بعض الكتب المنطقية بأن نقول القضية المركب التام الخبري. فيأتي التعريف هنا يتمشى مع المصطلح المنطقي. عرفناها مثلا بالجملة الخبرية التامة، وهو تعريف نحوي أو يلتقي أو يتضمن المصطلحات النحوية. هنا ممكن أن نعرفها بالمصطلح المنطقي، يعني نستعمل المصطلحات المنطقية في التعريف، ويأتي التعريف بشكل مختصر فنقول القضية هي المركب التام الخبري، جملة مفيدة وخبرية أيضا. تقسم القضية تقسيمات متعددة باعتبارات متعددة، والتقسيم الأول والأساسي للقضية أن تقسم إلى هذين القسمين، إلى حملية وشرطية. فالقضية في المنطق تأتي على قسمين، إما حملية وإما شرطية. وبينا لماذا سميت هذه حملية، لأن الطرف الثاني وهو المحكوم به يحمل على الطرف الأول وهو المحكوم عليه، وتقدم فيما سبق معنى الحمل. والثانية سميت شرطية لأنها متضمنة معنى الشرط، فيها تعليق التالي على المقدم، والتعليق هو الشرط، ولتضمنها أيضا أداة الشرط. القضية مطلقا سواء كانت حملية أو شرطية تنقسم إلى قسمين، إلى موجبة وإلى سالبة، وهو ما نسميه في النحو بالإثبات والنفي. ما يصطلح عليه في النحو بالإثبات والنفي يصطلح عليه في المنطق بالإيجاب والسلب. القضية الموجبة منطقيا هي الجملة المثبتة نحويا، والقضية السالبة في المنطق هي القضية الجملة المنفية في النحو. فالإيجاب هو الإثبات والسلب هو النفي، ويصطلح على هذا ما يعرف بالإيجاب والسلب بالكيف، يقال كيف القضية. لما نقول كيف القضية نعني به الإيجاب والسلب. عرفت الحملية بتعريف يجمع بين الواقع يجمع بين تعريفي الحملية الموجبة والحملية السالبة. فقالوا الحملية ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، بثبوت طبعا هذه الموجبة، بنفي هذه السالبة. فنحن بدل أن نعرف الحملية يعني بهذا التعريف، نوزع التعريف كما كان إلى الموجبة وإلى السالبة، فنقول الحملية الموجبة ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء، كما نقول هنا زيد تلميذ. فنحن هنا نحكم بثبوت التلمذة لزيد، هذه قضية حملية موجبة، حملية لأن حملنا معنى التلمذة الموجود في كلمة تلميذ على زيد، وموجبة لأن حكمنا فيها بثبوت التلمذة لزيد. الحملية السالبة بعكسها ما حكم فيها بنفي شيء عن شيء، كما في المثال الثاني ليس زيد تلميذا، ليس هنا هي أداة النفي، وفي هذا القضية نحن ننفي التلمذة عن زيد، إذن ننفي شيء عن شيء، ننفي التلمذة عن زيد. طبعا هذه القضية نسميها قضية حملية سالبة، الحمل موجود ولكن نحن نفينا هذا الحمل، إنما نسميها حملية لأن هناك حمل، وهذا ونسميها سالبة لأن ذلك الحمل قد سلب. القضية الشرطية أيضا عرفت بتعريف يجمع بين تعريف الموجبة من قسميها والسالبة أيضا، فقالوا ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى. ولاحظنا الحملية تتألف من مفردين، الشرطية تتألف من مركبين، من قضيتين، من جملتين تتألف. فنحن نحكم بوجود نسبة بين قضية وأخرى، وجود تعليق بين قضية وأخرى، أو ما حكم فيها بعدم وجود نسبة بين قضية وأخرى. فالتعريف لو وزع على القسمين حنقول الشرطية الموجبة ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى، وجود تعليق بين قضية وأخرى، قضية علق وجود إحدى القضيتين على وجود القضية الأخرى. والشرطية السالبة ما حكم فيها بعدم وجود نسبة بين قضية وأخرى. الآن نأخذ هذا في المثال، نقول إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. في هذا التركيب بكامله قضيتان، قضية الأولى أشرقت الشمس، هذه مركب خبري تام، المركب تام خبري. القضية الثانية النهار موجود، أيضا هذا مركب تام خبري. نحن ركبنا من هذين المركبين التامين الخبريين، أو من هاتين الجملتين قضية واحدة أو جملة واحدة بطريقة الربط باستعمال أداة الشرط، استعملنا إذا والفاء، فربطنا بين هاتين الجملتين وحولنا هاتين الجملتين إلى جملة كبرى، جملة واحدة كبيرة، أو إلى قضية واحدة كبيرة. فإذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، إذن هنا نحكم بوجود نسبة بين النهار وشروق الشمس، يعني وجود النهار معلق على إشراق الشمس أو شروق الشمس. فنحن هنا حكمنا بوجود نسبة بين قضية وأخرى، بين وجود النهار وشروق الشمس. السالبة ليس كلما دق الجرس حان وقت الدرس، هنا نحكم بعدم وجود نسبة بين هاتين القضيتين. طبعا شوف، دق الجرس هذا مركب تام خبري، قضية كاملة. حان وقت الدرس أيضا قضية أخرى كاملة. هناك ربط بين هاتين القضيتين، قائم هذا الربط على أساس نفي وجود تعليق، ننفي أن يكون هناك تعليق بين هاتين القضيتين، ننفي أن تكون القضية الثانية معلقة على القضية الأولى، يعني وجود القضية الثانية غير متوقف على وجود القضية الأولى، بعكس الموجبة، الموجبة كان وجود القضية الثانية متوقف على وجود القضية الأولى. وأداة الشرط هنا كلما، وأداة النفي أداة السلب هي ليس. فنحن هنا ننفي أن يكون حلول وقت الدرس مرتبط بدق الجرس، قد يدق الجرس قبل حلول الوقت أو بعد حلول الوقت، وقد يحل الوقت والجرس لم يدق. فنحن هنا نريد أن نقول لا ارتباط ولا توقف بين هذين، يعني ننفي وجود النسبة التي هي تعني الارتباط هنا. أجزاء القضية، وهذا الذي تحدثنا عنه بشكل مطول في المحاضرة السابقة، نعطي عنه الآن فكرة حتى ننتقل إلى بقية أقسام القضية لأن الموضوع طويل. القضية كما تقدم في اللغة اليونانية وفي اللغة الفارسية، وهو الشيء الذي ذكر في كتب المنطق، يعني ما ذكر في كتب المنطق هو ما يرتبط بالجملة في اللغة اليونانية وفي الجملة باللغة الفارسية، وهكذا في اللغات الأخرى منها الإنجليزية. الجملة ثلاثية، يعني تتألف من ثلاثة عناصر، من ثلاثة أركان أساسية: المحكوم عليه والمحكوم به والحكم. لما نقول ثلاثية نعني أن هناك لفظ هو المحكوم عليه، وهناك لفظ هو المحكوم به، وهناك لفظ يشير إلى الربط بين المحكوم عليه والمحكوم به، وهو أست في اللغة الفارسية، وأستين كما يذكر في كتب المنطق في اللغة اليونانية، وأفعال الكينونة مثلا في اللغة الإنجليزية. وقلنا في اللغة العربية الجملة جملة ثنائية، ولا تستعمل الرابطة التي تربط بين المحكوم عليه والمحكوم به وتشير إلى الإسناد أو الحكم، لا توجد في اللغة العربية، والعرب يعتمدون في هذا على نظام الجملة، على تأليف الجملة، تركيب الجملة، وهذا الذي يقوم بدور الإشارة إلى الرابطة وإلى الإسناد خاصة في الجملة الحملية. فإذا المحكوم عليه في الجملة الحملية يصطلح عليه بالموضوع، وأوضحنا معنى هذا الإصطلاح، لماذا سمي الموضوع موضوعا؟ لأنه وضع ليحكم عليه أو ليحمل عليه أو لينسب إليه، يسند إليه. والمحكوم به يصطلح عليه بالمحمول أو يسمى المحمول، وسمي المحمول لأنه يحمل على الموضوع. والأداة التي تدل على النسبة تسمى بالرابطة، الأداة التي تدل على النسبة القائمة أو العلاقة القائمة بين الموضوع والمحمول تسمى بالرابطة. قلنا هذه الرابطة في الجملة الحملية غير موجودة في اللغة العربية، لا يوجد لفظ يشير إليها، وإنما نظام الجملة وتركيب الجملة وتأليف الجملة، تكوين الجملة، هو الذي يقوم بهذه الوظيفة في الكلام وفي الجملة. فإذا الجملة الحملية أو القضية الحملية في اللغة العربية تألف من موضوع محمول، يعني من لفظين تتألف ثنائية وليست ثلاثية. الثلاثية من حيث الوظيفة والنظام، ولكن من حيث اللفظ هي ثنائية. نقول زيد تلميذ، فمؤلفة من لفظين فقط، لكن من حيث النظام هي ثلاثية، لأن التركيب، هذا التركيب يشير إلى الجزء الثالث. الشرطية تتألف من أداة الشرط والمقدم والتالي، مثل إذا هنا أداة شرط، الفاء رابطة أيضا تدخل ضمن أداة الشرط، كلما أداة شرط. الجزء الأول أو الطرف الأول من الشرطية يسمى بالمقدم، لأنه طبعا قدم ذكر في المقدمة. والجزء الثاني أو الطرف الثاني يسمى بالتالي، لأنه يتلي أو يتلو، المقدم يأتي يعني بعد المقدم يتلو، فسمي بالتالي. فهنا في مثال زيد هو موضوع القضية، تلميذ هو محمول القضية. أما الرابطة في اللغة العربية فكما قلت لا يوجد لفظ يشير إليها، ونفس الحمل، نفس النظام، نفس التركيب، ويقوم بوظيفة الربط. إذا هذه أداة الشرط وأشرقت الشمس المقدم، النهار موجود التالي. في الجملة الثانية دق الجرس، كلما أداة الشرط دق الجرس المقدم حان وقت الدرس التالي. هذه المقدمة العامة لموضوع القضايا. الآن ننتقل إلى أقسام الحملية، وبعد أن نستوفي أقسام الحملية نأتي على أقسام الشرطية، القسم الثاني العام من أقسام القضية. الحملية تقسم تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة. التقسيم الأول هنا باعتبار الموضوع، الموضوع الذي يوضع ليحمل عليه الحكم أو ينسب إليه المحمول يختلف. قد يكون موضوع الحكم جزئي حقيقي، وإذا نتذكر لما كتبنا التسلسل اللي كان موجود هنا، الآن أشير التسلسل بسرعة، الفرد وقلنا يعبر عنه منطقيا بالشخص، ويأتي بعده الصنف النوع الجزء، وهكذا تسلسل هذا. فالجزء الحقيقي الذي عبرنا عنه في تقسيمنا للمعنى إلى جزئي وكلي، عبرنا عنه بالجزء الحقيقي في مقابل الجزء الإضافي، يسمى أيضا، يصطلح عليه في المنطق أيضا بالشخص. فإذا كان موضوع القضية شخصا، ونعني بالشخص هنا أن يكون جزئيا حقيقيا، مثل لندن. لندن الآن جزئي حقيقي متشخص في الخارج، له شخص موجود في الخارج. فلو قلت لندن مدينة كبيرة، لأن هذه قضية حملية موجبة، موضوع هذه القضية هو لندن ومحمولها هو مدينة. هذا الموضوع هنا شخص إلى وجود خارجي جزئي حقيقي، فلما كان موضوع القضية شخص نسمي هذه القضية قضية شخصية. فإذا القضية الشخصية هي ما كان موضوعها مشخصا في الخارج أو جزئيا حقيقيا موجودا في الخارج. القسم الثاني من أقسام الحملية باعتبار الموضوع الطبيعية. الطبيعية موضوعها يكون كليا، ويوجه الحكم إليه باعتباره كليا، يعني لا بملاحظة أفراده، يعني لا يوجه الحكم إلى أفراده عن طريقه، وإنما يوجه الحكم إلى الكل ككل وباعتباره كليا، يعني يوجه الحكم إلى طبيعة الموضوع، وطبيعة الموضوع هنا كلي، مثل كما سمع الإنسان نوع، الحيوان جنس، مثلا الضاحك خاصة، هذه الكليات الخمسة التي مررنا بها سابقا. فإذا كان موضوع، هكذا نقول، إذا كان موضوع القضية كليا ووجه الحكم إليه باعتباره كليا، عندما أقول الإنسان نوع، طبعا كلمة نوع هذه مصطلح منطقي لا تنطبق إلا على الكل هذا، يعني أفراد الإنسان لا يقال لهم أنواع، لأنه الفرد الموجود في الخارج هو جزئي حقيقي. فإذا الحكم لم يوجه للأفراد، وإنما وجه إلى الكل باعتباره كلي، يعني يريد أن نقول مفهوم الإنسان هو من أنماط النوع في المنطق. فالحكم هنا وجه إلى الكلي باعتباره كليا فقط. فالقضية الطبيعية هي ما كان موضوعها كليا ووجه الحكم إليه باعتباره كليا. القسم الثالث من أقسام القضية الحملية المهملة. المهملة الحكم الموضوع فيها كلي، والحكم فيها يوجه إلى أفراد ذلك الكلي، إلى مصاديق ذلك الكلي، إلى جزئيات ذلك الكلي، لكن لم تحدد كمية الأفراد، يعني عدد الأفراد، كمية الأفراد الذين وجه إليهم الحكم لم تحدد هذه الكمية. مثل الإنسان في خسر، عن الإنسان هنا كل هذا وله أفراد موجودة في الخارج نسميها جزئيات نسميها مصاديق. في خسر هذا الحكم، هذا المحمول، هذا الحكم أو المحمول، هذا المحمول حمل على الكل لكن ليس على الكل باعتباره الكل، وإنما على الأفراد، واتخذ من الكل وصلة إلى أو وسيلة للوصول إلى الأفراد. فلما نقول إنسان في خسر يعني أفراد الإنسان في خسر. طبعا كمية الأفراد هنا ما محدد، هل كل فرد من أفراد الإنسان في خسر أو بعض أفراد الإنسان في خسر، هذه الناحية مهملة، يعني لم تبين الكمية من الأفراد الذين وجه الحكم إليهم، يعني أهمل بيان كمية الأفراد عدد الأفراد. من هنا تسمى هذه القضية مهملة، ويأتي أن المهملة تساوي الجزئية، يعني لا يراد منها جميع الأفراد. القسم الرابع والأخير من أقسام الحملية باعتبار الموضوع تسمى المحصورة. المحصورة هي التي يبين فيها كمية الأفراد، وتقسم عادة إلى قسمين الكلية والجزئية. موضوعها أيضا كلي، والحكم فيه يوجه إلى الأفراد، فإذا وجه إلى جميع الأفراد نسميها كلية، إذا وجه الحكم لبعض الأفراد نسميها جزئية. وهذا التعبير كلية وجزئية يصطلح عليه بكم القضية، يعني هذا التعبير منطقيا يسمى كم القضية، وكلمة كم معروفة تعني العدد. فنقول مثلا كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، استعملنا كلمة كل هنا، كلمة إذا كانت القضية موجبة نستعمل كلمة كل، وإذا كانت القضية سالبة نستعمل عبارة لا شيء، لا شيء من الإنسان مثلا كذا. هذا إذا كانت القضية جزئية، يعني الحكم موجه لبعض ليس لكل الأفراد، نستعمل كلمة بعض، وإذا كانت منفية نقول ليس بعض، استعمل أداة النفي مع بعض. هذه الألفاظ التي تستعمل للدلالة على الكل في الموجبة وفي السالبة، أو الدلالة على البعض في الموجبة أو السالبة، تسمى سور القضية، لأنها تكون كالسور المحيط بالمدينة، هذا تأتي كالسور الذي يضم، كالإطار الذي يضم الأفراد ويوجه الحكم لجميع الأفراد أو لبعض الأفراد التي تدخل ضمن ذلك السور أو داخل ذلك الإطار. الآن نشوف الأمثلة في الكتاب بالنسبة إلى السوالب، قضايا السوالب، إنه أمثلتنا ناكلها كانت في قضايا موجبات. مثلا ليس محمود محمود مجتهدا, أو محمود ليس بمجتهد. طبعا التعبير باللغة العربية في حالة النفي يختلف, خاصة إذا استعملنا كلمة ليس التي تستعمل في المنطق, يعني ممكن أن نأتي بالمحمول منصوبا فنقول ليس مثلا كما في مثالنا ليس محمود مجتهدا, ممكن أن نأتي به مجرور بالباء الزائدة كما تسمى في النحو أو تعرف النحو, فنقول ليس محمود بمجتهد أو محمود ليس بمجتهد. طبعا التعبير باللغة هناك تفنن في تأليف الجملة في اللغة العربية. القضية هنا طبعا قضية شخصية, لماذا؟ لأن موضوعها مثل ما قلنا هنا شخصية بالتقسيم باعتبار الموضوع, موضوع هنا شخص يعني فرد موجود في الخارج جزئي حقيقي متشخص في الخارج, وهو هذا الشخص المسمى بهذا الاسم وهو محمود. مثلا الضاحك ليس بجنس, او ليس الضاحك جنسا. هذه القضية قضية طبيعية, لماذا؟ لان الضاحك هنا كلي ووجه الحكم إليه باعتباره كليا, يعني الحكم عليه بأنه ليس بجنس, هذا الحكم وجه إليه باعتباره كليا, لا باعتبار أنه كلي وله مصاديق ووجه الحكم للمصاديق. وإحنا قلنا إذا كان الموضوع كليا ووجه الحكم إليه باعتباره كليا هذه القضية تسمى طبيعية. الطالب المجد لا يرسب, استعملنا هنا كلمة لا للنفي, نستعمل ليس, طبعا أكثر ما يستعمل في المنطق ليس, قد نستعمل لا لأنه لا أيضا تفيد النفي في اللغة العربية. هنا الطالب المجد لم كلي ووجه الحكم إلى أفراده, لكن لم تحدد كمية الأفراد, أهملت كمية الأفراد. أنا قلنا إذا كان الموضوع كلي ووجه الحكم إلى أفراده وأهملت كمية, يعني لم تحدد لم تبين كمية الأفراد عدد الأفراد, نسمي هذه القضية قضية مهملة. إذن هذه القضية الطالب المجد لا يرسب قضية مهملة. لا شيء, احنا قلنا هنا في الكلية قد إذا كانت موجبة نستعمل كلمة كل, وإذا كانت منفية نستعمل كلمة لا شيء. لا شيء من الكسل بنافع, استعملنا هنا كلمة لا شيء, ولا شيء هنا تشير إلى كلية سالبة, يعني نفي النفع عن كل كسل. وطبعا إذا كان الموضوع كلي ووجه الحكم إلى جميع أفراده تسمى القضية هنا بالقضية الكلية وسالبة لوجود السلب. نقول مثلا ليس بعض الطلاب مجتهدين, أو بعض الطلاب ليسوا بمجتهدين, هذا يرجع إلى التفنن في تأليف الجملة العربية كما قلت. فهنا الطلاب كلي ووجه الحكم إلى أفراد هذا الكل, وبينت كمية الأفراد بأنه ليس لكل الأفراد وإنما لبعض الأفراد هذا الحكم, نفي يعني هذا الحكم عن بعض الأفراد وليس عن جميع الأفراد, تكون القضية هنا قضية جزئية. هذا ما يرتبط بالتقسيم الأول من أقسام الحملية. ننتقل الآن إلى التقسيم الثاني من أقسام الحملية. وأنا قلت أن الحملية تقسم تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة, فالتقسيم هنا التقسيم الأول كان باعتبار الموضوع، التقسيم الثاني باعتبار موقع وجود الموضوع، أين يوجد هذا الموضوع، يعني الظرف الذي يوجد فيه هذا الموضوع على أساس منه تقسم القضية. وإذا نتذكر في موضوع القسم والتقسيم حتى نربط بين ما درسناه سابقا وما ندرسه الآن، لابد من وجود أساس يتبع في التقسيم. فكان الأساس هنا ملاحظة الموضوع. الأساس هنا في التقسيم الثاني باعتبار موضع وجود الموضوع أو موقع وجود الموضوع. وهذا التقسيم يأتي للحملية الموجبة فقط، لأنه الحملية السالبة لا موضوع، حتى لأنه فيها سلب فلا معنى لأن يقال أنه موقع وجود الموضوع. التقسيم الأول كان للحملية مطلقا سواء كانت موجبة أو سالبة، ولذا طبقنا على أمثلة القضايا السوالب الموجودة في الكتاب، ويمكن الرجوع إلى كتاب الشيخ المظفر فيه أمثلة أكثر يعني في بالنسبة إلى الموجبات وبالنسبة إلى السالبات. فالتقسيم هنا تقسيم للحملية الموجبة وليس للحملية مطلقا، يعني السالبة هنا لا تدخل. وأساس التقسيم هو موقع وجود الموضوع، موضوع القضية أين موجود. فنقسمها هذه إلى ثلاثة أقسام، قسمها إلى ذهنية وإلى خارجية وإلى حقيقية. ذهنية إذا كان موطن الموضوع هو الذهن، يعني إذا كان لا يوجد وجود إلى هذا الموضوع إلا في الذهن، كما في المثال المعروف شريك الباري مستحيل، موضوع القضية هنا شريك الباري ومستحيل هو المحمول، وحكمنا على هذا الشريك بالاستحالة. هذا الموضوع أين يوجد؟ طبعا لا يوجد إلا في الذهن، لا وجود له في العالم الخارجي، فقط مفهوم موجود في الذهن، مفهوم لهذا عبارة شريك الباري موجود في الذهن، وإحنا حكمنا على هذا المفهوم الموجود في الذهن باستحالة وجوده في الخارج. فإذا موطن الموضوع، موقع وجود الموضوع هو الذهن، فإذا كان هو الذهن تسمى بالذهنية. الثانية، القضية الثانية الخارجية، طبعا عرفنا الخارج فيما سبق وماذا يريد منه المناطق والفلاسفة، قلنا يعنون بالخارج ما كان خارج الذهن، يعني ما هو خارج إطار الذهن. العالم كله والكون كله هو خارج، هو يسمى بالخارج لأنه خارج هذا الذهن. ونعبر الآن وجود الخارجي أو الوجود الموضوعي، يعني الموجود في الخارج. فإذا كان موقع وجود الموضوع هو الخارج، يعني خارج الذهن، نسميها خارجية. كل طالب يحضر درسه غدا، طبعا لما نقول كل طالب يعني الطالب الموجود أمامنا الآن، طبعا الخارجية أيضا يؤخذ بها الزمن، أن يكون في الزمن الحاضر، يعني ليس في الزمن المستقبل ولا في الزمن الماضي، إنما في الزمن الحاضر. فلما أقول كل طالب يعني الطالب الطلاب الموجودين أمامي الآن. فالموضوع موجود في الوجود الخارجي الذي يقابل الوجود الذهني، قلنا هذا الوجود الخارجي يعني هذا، يعني جزئيات حقيقية موجودة الآن في الخارج أمامي. الحقيقية الحكم فيها يوجه لحقيقة الشيء، سواء كانت هذه الحقيقة موجودة الآن أو ستوجد في الخارج في المستقبل. فلما أقول كل من يشهد، كل من يشهد الشهادتين فهو مسلم، كل من يشهد الشهادتين فهو مسلم. طبعا هذا الحكم وجه لحقيقة الإنسان الذي يشهد الشهادتين، سواء الإنسان الموجود حال توجيه الخطاب وقت توجيه هذا الكلام، أو الإنسان الذي يوجد في المستقبل. فإذا إذا كان موضوع القضية لا وجود له إلا في الذهن تسمى القضية بالذهنية، إذا كان موضوع القضية هو الموجود في الخارج حالة التكلم وأريد منه هذا الموجود في الخارج حالة التكلم فقط نسميها بالخارجية. وإذا كان موضوع الحكم هو حقيقة الشيء الموجود الآن في الخارج والذي سيوجد في المستقبل في الخارج أيضا نسميها بالحقيقية، والحمد لله رب العالمين.